الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في الصحيح عن يعني أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرس في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدما، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن ساد لم يؤذل، وإن شفع لم يشفع. أخرجه البخاري. قالوا: تعس بفتح العين تعس أو كسرها تعس، أي خاب وهلك. قوله: عبد الدينار، الدينار هو النقد من الذهب، والدينار الإسلامي زينته مثقال، وسماه عبد الدينار لأنه تعلق به تعلق العبد بالرب، فكان أكبر همه لذا قدمه على طاعة ربه. ويقال في عبد الدرهم ما قيل في عبد الدينار، والدرهم هو النقد من الفضة، وزنة الدرهم الإسلامي 7 أعشار المثقال، فكل 10 دراهم 7 مثاقيل. وقد أراد الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في بهذا الحديث أن يبين أن من الناس من يعبد الدنيا، أي يتذلل لها ويخضع لها، وتكل مناه وغايته، فيغضب إذا فقدت ويرضى إذا وجدت. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا شأنه عبدا لها، وهذا من يعني بجمع المال من الذهب والفضة فيكون مريدا بعمل الدنيا. قوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، وهذا من يعنى بمظهره وأثاثه، لأن الخميصة كساء جميل، والخميلة فراش وثير، ليس له هم إلا هذا الأمر، فيعتبر عبدا لهذه الأمور لأنه صرف لها جهوده وهمته، فهو يتم بالكماليات. فكيف من أراد بالعمل الصالح شيء من الدنيا فجعل الدنيا وسيلة للدنيا، فجعل الدين وسيلة الدنيا، فهذا أعظم والعكس صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم: إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. المعطي هو الله، والإعطاء قضاء قدريا، فيكون الإعطاء قدريا، أي إن قدر الله له، إن قدر الله له الرزق والعطاء رضي وانشرح صدره، وإن منع وحرم المال سخط بقلبه. وقوله: كان يقول لماذا كنت فقيرا وهذا غنيا، وما أشبه ذلك، فيكون ساخطا على قضاء الله وقدره، لأن الله معنا، والله سبحانه وتعالى يعطي ويمنع لحكمة، ويعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن يحب. والواجب على المؤمن أن يرضى بقضاء الله وقدره، إنه أعطي شكر والمنع صبر، لأن يكون إنه أعطي من مال يستحق من الأمور الشرعية رضي، وإن لم يعطى سخط، أي أن هذا الرجل لا يرضى إلا للمال ولا يسخط إلا له. ولهذا سماه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله. قوله صلى الله عليه وسلم: تعس أو تكس، أي خاب وهلك، وانتكس أي انتكست عليه الأمور بحيث لا تتيسر له، فكلما أراد شيئا انقلبت عليه الأمور خلاف ما يريد. ولهذا قال: وإذا شيك فلانتقش، أي إذا صبته شوكة فيستطيع أن يزيل ما يؤذيه من عن نفسه. وهذه الجملة الثلاث خبر منه صلى الله عليه وسلم عن حال هذا الرجل، وأنه في تعاسة وانتكاس وعدم خلاص من أذى. قوله صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بناصية بعنان فرسه في سبيل الله، هذا عكس الأول، فهو لا يهتم بالدنيا وإنما يهتم للآخرة، فهو في استعداد دائم للجهاد في سبيل الله. وطوبى فعلى من الطيب، وهو اسم تفضيل، والمعنى أطيب حال تكون لهذا الرجل. وقوله آخذ بعنان فرسه، أي ممسك بمقود فرسه الذي يقاتل عليه. قوله في سبيل الله، ضابطه أن يقاتل لتكون كلمة الله العليا، ولا للحمية أو الوطنية وما أشبه ذلك، لكن إن قاتل وطنية وقصد حماية وطنه لكونه بلد إسلاميا يجب الذود عنه، فهو في سبيل الله. وكذلك من قاتل دفاعا عن نفسه أو ماله أو أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو، انظر جمع الأصول صفحة 742 جزء ثاني. وأما من قاتل وطنية المحضة فليس في سبيل الله، لأن هذا قتل عصبية يستوي فيه المؤمن والكافر، فإن الكافر يقاتل من أجل وطنه. قوله صلى الله عليه وسلم أشعث رأسه مغبرة قدماه، أي رأسه أشعث من الغبار في سبيل الله، فهو لا يهتم بحاله ولا بدنه ما دام هذا الأمر ناتجا عن طاعة الله عز وجل، وقدمه مغبرة من السير في سبيل الله. وهذا دليل على أن أهم شيء عنده هو الجهاد في سبيل الله، أما أن يكون شعره أو ثوبه أو فراشه نظيفا فليس له هم فيه. قوله صلى الله عليه وسلم إن كان في الحراسة فهو في الحراسة، وإن كان في الساقة فهو في الساقة. الحراسة والساقة ليست من مقدم الجيش، فالحراسة أن يحرس الإنسان الجيش، والساقة أن يكون في مؤخرته، فهو لا يبالي أين وضع. إن قيل له احرس حرس، وإن قيل له كن في الساقة كان فيها، فلا يطلب مرتبة أعلى من هذا المحل كمقدم الجيش مثلا، بل يؤدي العمل المكلف به كمقدم الجيش مثلا، بل يؤدي العمل المكلف به. قوله صلى الله عليه وسلم إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، أي هو عند الناس ليس له جاه ولا شرف، حتى إنه إن استأذن لم يؤذن له. وهكذا عند أهل السلطة ليس له مرتبة، فإن شفع لم يشفع، ولكنه وجيه عند الله وله المنزلة العالية لأنه يقاتل في سبيله. والشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، والاستئذان طلب الإذن بالشيء. والحديث قسم الناس إلى قسمين، الأول ليس له هم إلى الدنيا، إما لتحصيل المال أو لتجميع الحال فقد استعبدت قلبه حتى أشغلته عن ذكر الله وعبادته. الثاني أكبر همه الآخرة، فهو يسعى لها في أعلى ما يكون مشقة، وهو الجهاد في سبيل الله، ومع ذلك أدى ما يجب عليه من جميع الوجوه. يستفاد من هذا الحديث أولا الناس قسمان كما سبق، ثانيا أن الذي ليس له هم إلى الدنيا قد تتقلب عليه الأمور، ولا يستطيع الخلاص من أدنى أذية وهي شوكة، بخلاف الحازم الذي لا تهمه الدنيا، بل أراد الآخرة ولم ينس نصيب من الدنيا، وقنع بما قدره الله له. ثالثا أنه ينبغي لمن جاهد في سبيل الله ألا تكون همه إلا الراتب، بل يكون همه القيام بما يجب عليه، إما في حراسة والساقة والقلب أو الجنب حسب المصلحة. رابعا أن دنو مرتبة الإنسان عند الناس لا يستلزم منها دنو مرتبته عند الله عز وجل. فهذا الرجل الذي شفع لم يشفع وإن استأذن لم يؤذن له، قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم طوبى له، ولم يقل إن سئل لم يعطى، بل لا تهمه الدنيا حتى يسأل عنها، لكن يهمه الخير فيشفع للناس ويستأذن الدخول على ذوي السلطان للمصالح العامة. فيه مسألتين، الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل آخرة، وهذا من الشرك، لأنه جعل عمل آخرة وسيلة لعمل الدنيا، فيطغى على قلبه حب الدنيا حتى يقدمها على الآخرة، والحزم والإخلاص أن يجعل عمل الدنيا للآخرة. الثانية تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، وهذه العبودية لا تدخل في الشرك ما لم يصل بها إلى حد الشرك، ولكنها نوع آخر يخل بالإخلاص، لأنه جعل في قلبه محبة زاحمت محبة الله عز وجل ومحبة أعمال الآخرة، بالله التوفيق وصلى على نبينا محمد.